بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الزينة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: اللحف. قال: أخبرنا الحسن بن قلعة عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان عن أشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا. قال سفيان: ملاحفنا.
واللحف بضمتين جمع لحاف، وهو كل ثوب يتغطى به، هذا يسمى لحاف، كل ثوب يتغطى به، ككتب وكتاب، لحف ولحاف، ككتب وكتاب. فعائشة رضي الله عنها تخبر هنا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوفنا، وفي رواية لأبي داود: لا يصلي في شعورنا. والشعر هو الثوب الذي يلبسه الإنسان مما يلي بدنه كالفانيلا، هذه تسمى شعار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم شعار، يعني أنتم كالثوب الذي يلي بدن الإنسان، أنتم أقرب الناس إليه. والشعر جمع شعار أيضا ككتب وكتاب. والمعنى أن عائشة رضي الله عنها تخبر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في لحوفنا وفي شعورنا، وذلك لأن الشعر قد ينالها ما ينال، قد ينالها من الأذى من دم حيض المرأة وغير ذلك ما تمتنع الصلاة معه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياط، أراد النبي الاحتياط وألا يصلي في هذه الشعر خشية أن يكون قد أصابها شيء من النجاسات. وإن كانت القاعدة المعروفة عندنا هي أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن الإنسان إنما يتجنب الشيء النجس بالفعل سواء كان ثوبا أو كان ماء، أما إذا شك في ذلك فإنه يطرح هذا الشك ولا يعمل به طالما أن الأصل ظهور الطهارة أو عدم وجود النجاسة. وقد يبين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل على وجه الاستحباب وفعل على وجه الاحتياط غير الملزم ما رواه أبو داود من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن معاوية ابن أبي سفيان سألها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ هل كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ فقالت رضي الله عنها: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. نعم، إذا لم يرى فيه أذى. وهذا الثوب الذي يجامع النبي صلى الله عليه وسلم فيه عرضة لأن يناله شيء أيضا من النجاسات، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي ويصلي فيه، ويصلي فيه. فيجمع بين الحديثين على أن هذا الحديث، حديث أم حبيبة، محمول على الجواز، محمول على الجواز. وحديث عائشة رضي الله عنها محمول على الاستحباب، يعني الأولى أن يترك الإنسان هذا وإن جاز له أن يصلي في الثوب الذي جمع فيه ما لم يرى فيه أذى. وهذا فيه الرد على كثير من الموسوسين والمتشددين في هذا الباب، قد لا يصلي في غرفة النوم أصلا، ليس في الثوب الذي جمع فيه، قد لا يصلي في غرفة النوم، وتسأله لما لا تصلي؟ يقول أنا أجامع امرأتي في هذه الغرفة. ولهذا سمعنا من بعض من علل في منع بناء البيوت على المساجد أو السكن فوق المسجد، سمعنا من يعلل ذلك بأنه لا يليق أن يكون الإنسان مع زوجه يأتيها وهو فوق المسجد والمسجد من تحت، مع أن هذا لا يضر، هذا لا يضر المسجد ولا شيء، لأنه ليس من المسجد. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فالمساجد ترفع، نعم يرفع عنها مثل هذا الأذى، أما إذا كان خارج المسجد فلا. فإذا جاز الإنسان أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه فمن باب أولى يصلي في الغرفة التي جامع فيها، ولا إشكال، فإن هذا من الوسوسة وليس من الاحتياط المشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إذن في حديث عائشة إنما فعل ذلك للاحتياط فقط، وليس يفعله صلى الله عليه وسلم للمنع أو عدم الجواز. ويدل على ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه ما لم يرى فيه أذى. طب إن أصابه شيء من المني، ولو أصابه شيء من المني فإن المني طاهر على الصحيح، لكن الأذى ما يكون غير المني، قد يكون شيء من بول، قد يكون كذا. أما المني فقط فالراجح من كلام أهل العلم أنه طاهر، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان المني يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أغسله إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يابسا. إذا كان رطبا يعني طري ما زال فإنها تغسله، وأما إذا كان يابسا نشف فإنها تفركه. قالت وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه نتيجة غسله. فدل هذا على أن المني طاهر. ما وجه الدليل من هذا؟ لا، ليس البقع، البقع هذا أثر غسل. ما وجه الدليل؟ فركه إذا كان يابسا، لأن النجاسة لا يقتصر فيها بالفرك، النجاسة لابد من غسله. فقولها رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا دارين على طهارته، لأنه لو كان نجسا ما اقتصرت على الفرق ولا وجب غسله، كما لو أصاب الثوب مثلا شيء من الأذى من العذرة والغائط فإنه لا ينبغي فرقه، إنما يجب غسله. نعم، فدل هذا على أن الثوب الذي يجامع فيه الإنسان لا بأس أن يصلي فيه، وطالما أنه ليس فيه نجاسة تمنع من صحة الصلاة، بخلاف المني فإنه لا شيء فيه ولا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى صفة نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها ببالان. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عمرو بن أوس رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببالان.
هذه صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء اعتنوا بوصف صلى الله عليه وسلم الخلق وكذلك الخلق، فما يتعلق بخلقته صلى الله عليه وسلم ومتعلق بلباسه وسواكه ونعله كل ذلك نقله لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم، شأنه عظيم، وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا. ومعرفة ما كان يلبس الرسول ويأكل الرسول ويتسوق به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يمشي يجلس ينام يخرج يدخل، هذا لا شك أنه مندوب، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخير وذكر الله كثيرا. وهناك من هيئاته صلى الله عليه وسلم ما نتعبد به، وهناك من هيئاته ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه العادة والجبلة والبشرية، فهذا ليس محل اقتداء. يعني النبي يمشي صلى الله عليه وسلم، يجلس صلى الله عليه وسلم، فينام صلى الله عليه وسلم، فأصل النوم أصل المشي أصل الجلوس، هذا فعله كبشر لا يدخل في الاقتداء. أما ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا يشرع في الاقتداء، وهذا الضابط في أفعاله صلى الله عليه وسلم، الضابط في أفعاله ما يقتدى به فيها وما يكون باب الإباحة، الضابط في ذلك أن نفرق بين أمرين. الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه الاقتداء على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا يقتدى به فيه سبحانه صلى الله عليه وسلم، ما فعله يريد التقرب إلى الله، يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك مثلا مثل السواك فهو فعله يريد التقرب، قال صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يبقى هذا فعله على وجه التقرب، يبقى تسوقه صلى الله عليه وسلم ليس من باب النظافة المحضة، بل هذا فعله على وجه التقرب حتى هم صلى الله عليه وسلم أن يأمر به، حتى هم أن يأمر به أمر إيجاب، يعني أمر إيجاب وأن يجب على الأمة. مثلا هيئة صلاة صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، هذا كل محل الاقتداء. تقصير ثوبه صلى الله عليه وسلم كذلك، إطلاق لحيته صلى الله عليه وسلم وترك لحيته كذلك، وهكذا. هناك أفعال أخرى فعلها صلى الله عليه وسلم بمقتضى بشريته، أي بشر سواء كان نبي سواء ولي سواء كافر فإنه يقوم يجلس ينام يأكل، أصل الأكل أصل النوم أصل المشي هذا كله فعله بمقتضى الجبلة مقتضى البشرية، فهذا لا يقتدى به فيه صلى الله عليه وسلم. إنما تفاصيل ما يتعلق بالأكل كالأكل باليمين مثلا هذا سنة داخل في نطاق الاقتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فالأكل من اليمين ومما يلي الإنسان دخل في السنة. يبقى الذي تعلق به قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا نفعله، واللي ما تعلق به قصد التقرب هذا لا نفعل. ولهذا لا ينشغل البعض لا ينشغل الواحد بمثلا بالأماكن التي نزل فيها النبي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يتعلق بذلك سنة. ولهذا ترى مثلا الذين يذهبون إلى المدينة اليوم ينشغلون بما لا يشرع لهم الانشغال به ويتركون ما يشرع به الانشغال به. فمثلا إذا ذهبوا إلى المدينة من شغلوا بالصلاة في الروضة والتطوع والتنفل اللي في مسجد رسول الله لأن الصلاة فيه بألف صلاة، لا ما ينشغلون بهذا، ما ينشغلون به ينشغلون لك المزارات. أهم حاجة إذا راح إلى المدينة يسأل فين المزارات، السيارة اللي بتودي إلى المزارات، المزارات دي الأماكن مثلا زي مسجد القبلتين مثلا، يقول لك مساجد شهداء أحد، أقصد مساجد المساجد السبعة اللي هي يقول صلى يقولون صلى فيها الصحابة ليلة الخندق النبي والصحابة ليلة الخندق، المساجد السبعة، مسجد القبلتين إلى غير ذلك، هذا لا يشرع الذهاب فيه. ولهذا أنكر عمر رضي الله عنه على ولده عبد الله بن عمر تحري مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، لما هاجر من لما انتقل من المدينة إلى مكة في حجه نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، ابن عمر حصر هذه المواضع بالدقة، حصرها بالدقة دقة شديدة جدا، فكان ابن عمر يصلي في الأماكن هذه التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه أبوه عمر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل هذه الأماكن ولا قصد فيها الصلاة قصدا لفضيلة المكان، إنما كان لابد أن النبي يجلس ينزل في هذا المكان حتما. فهذه لا يشرع الاقتداء بالنبي فيه، بل قد تحدث نوع غلو. كذلك مثلا في مكة تجد الناس أو بعض الأعاجم وكذلك بعض العرب يعتني عناية شديدة جدا بالذهاب إلى غار حراء، اللي هو الغار الذي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرى الذهاب إلى هناك ويتكلف يصعد نصف ساعة حتى يصل إلى جبل حراء. ليه؟ يقول لك أصلي ركعتين. ألا طب وهذا الفضل العظيم الذي تخترعه أنت غاب على الصحابة رضوان الله عليهم؟ ما نقل أن أحد من الصحابة انتقل إلى غار حراء وصلى في ركعتين، ولا حتى نقل النبي صلى الله عليه وسلم زار غار حراء بعدما عاد إلى مكة. يقول لك والله عشان نتذكر، فما كان أولى النبي يتذكر هذه المرحلة والصحابة يتذكرون هذه المرحلة، وكان أولى بأن تبقى دار الأرقم ابن أبي الأرقم معلما حتى نرى، وكان تبقى دور وأماكن يعني مواقع جرى فيها للنفس أحداث. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أشد الناس اقتداء واتباعا، ولهذا ألغوا كل هذا ولم يتعلق قلوبهم بهذا، إنما تعلق قلوبهم بالمفيد، تعلق قلوبهم بما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. شوف إحنا الآن كثرت المزارات وكثرت القبور وكثرت البدع والخرافات والضلالات والتعلق، تراب، أرض، حجارة، قبور، هذا الذي عندنا. شوف إذا إلى طنطا في قبر السيد البدوي تجد يقول لك هذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قدم الرسول. طيب الصحابة رضي الله عنهم ما عرفنا أحدا احتفظ بقدم الرسول، منين جاء قدم الرسول هذا؟ مين اللي جاب؟ مين اللي جاب؟ كان أولى يبقى عند أبو بكر ولا عند عمر ولا عند عثمان ولا عند علي، منين جاء؟ لم يوجد في المدينة بعد رسول الله شيء يسمى بقدم النبي، فضلا به فضلا أن ينتقل من المدينة إلى مصر ومن مصر إلى طنطا، هذه مشكلة. فمن الذي نقل ذلك وحافظ على هذا الأثر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موضع قدم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من اللي قال هذا؟ نعم رسول آخر محمد ده ولا موسى عليه السلام؟ برضو قبر الرسول، قدم الرسول يعني جعلوا القدمين، قدم في طنطا وقدم في السوق، الكف في السوق، الكف يمكن بقى. المهم كف في قدم. لكن الصحابة رضي الله عنهم من شغلوا بذلك، إنما انشغلوا بآثاره صلى الله عليه وسلم التي يتعلق بها الهدى وتعلق بها الاتباع الحقيقي رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدث قتادة عن أنس يقول قال حدثنا أنس أن نعل رسول الله كان له قبالان، قبالان هذه مثنى مفرده قبال، والقبال هذا هو السير الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها، يعني سير خفيف بين الأصابع في مقدم الرجل، ده اسمه إيه؟ القبال. فنعل رسول الله عليه وسلم كان له قبالان، كان له قبالان. وورد أيضا أنه كان من سبت، والسبت ما لا شعر له، والنعال السبتية. طيب هل هذا يدخل في الاقتداء؟ يعني يكون السنة الإنسان يلبس النعل الذي فيه سير سير بين الأصابع؟ لا، ما يدخل، هذا ما يدخل في حد الاقتداء، إنما هذا وصف لنعله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يتعلق به اقتداء؟ لا، ما يتعلق به اقتداء. فلو الإنسان لبس نعلا ليس فيه سيور بين الأصابع لا حرج لبأسه، أو لبس نعلا فيه سيور فلا يقول هذه السنة، إنما كان نبيا يلبس كعادة القوم. النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كعادة القوم، يلبس النعل اللي فيه سيور، يلبس العمامة، يلبس هذا كما كان يلبس غيره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين قال: رأيت أبا هريرة يضرب بيده على جبهته يقول: يا أهل العراق، تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها.
طيب، هذا الذي بقى يتعلق به سنة في النعل. أما صفة النعل فحسبنا أن نعلم نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، نعلم كيف كان نعله صلى الله عليه وسلم، هذا من العلم، لكن لا يدخل في حد الاقتداء. إنما لا يدخل في حد الاقتداء ما هو الذي أخبر عنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. إذا انقطع شعس نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. والحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي رزين قال: رأيت أبا هريرة يضرب يدي على جبهتي ويقول: يا أهل العراق، تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. يبقى لا تعلق به هدي، وهو النهي عن المشي في نعل واحدة، نعل واحدة يعني فردة واحدة، ينهى عن المشي في النعل واحدة. فإذا انقطع إذا انقطع شسع نعل اخلع الأخرى حتى تصلح هذه التي انقطعت، ولا تمشي في هذه مثلا وتكتفي بالمشي فيها حتى تصلح الثانية، لا، إذا انقطع خلاص. كذلك مثلا لو فرضنا مثلا أنك أنت نعالك عند هذا الباب فطلعت تدور وجدت نعلا واحدة، طيب هل تلبسها وتدور حول المسجد وتأتي تبحث على الباب الآخر؟ لا، احملها في يدك، احملها في يدك حتى تأتي الباب الايه الآخر. يبقى إذا حصل شيء لنعل فاخلع هذه النعل حتى تحصل الأخرى أو تصلح الأخرى. إذا انقطع شسع نعل أحدكم، والشسع بكسر الشين وسكون السين، الشسع أحد سيور النعل، وهي التي يدخل بها بين الأصابع، سير يكون بين الأصابع. إذا انقطع هذا فلا تلبس الأخرى، لا تمشي في نعل واحدة حتى تصلحها، حتى تصلحها. طيب ما العلة في ذلك؟ قال الحافظ في الفتح قال الخطابي رحمه الله تعالى: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفرضت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، يعني ما لا يمشي المشية المعتادة أو المألوفة. الإنسان إذا مشى في نعل واحدة والأخرى مخلوعة، فإن ذلك يؤدي إلى الخلل في مشيته، ولا يأمن مع ذلك من العثار، وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعف. لم يعدل بين جوارحه، المفترض يلبس في الاثنين يخلع الاثنين حتى يعدل بين جوارحه، سبحان الله. ولهذا استحب العلماء هذا. وثانيا أنه قد يراه رجل ولا يدري ما يعني عن قصته، وأن شعث نعليه قد انقطع ما يعلم، فيراه مشيا في نعل واحد. يعني أنا مثلا دلوقتي وليكن انقطع نعلي، فأنا همشي في نعل واحدة إلى البيت. طيب اللي بقى جاي ركب في العربية ويقول لك إيه اللي حصل للراجل ده، إيه اللي حصل، ويبدأ يتنقل الناس. رأك واحد غدا تراه بقى ألف، ده الرجل هذا يبدو أنه حالته النفسية كذا، يبدو أنه نفسيا تعبان مريض، رأيناه يمشي في نعل إيه واحد، فحتى لا يظن بك ذلك. وقال ابن العربي قيل العلة في ذلك أنها مشية للشيطان، أنها مشية للشيطان، وطبعا ينهى عن التشبه بالشيطان. وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي الكراهة فيه للشهرة، فتمتد الأبصار لمن يرى منه ذلك، يعني يدخل في الشهرة، لأن الشهرة النبي نهى عن لباس الشهرة، ولباس الشهرة بقى سواء الشهرة في الصفة، الشهرة في الثمن، الشهرة في مادة الثياب، أي شيء يرمي الناس إليك بأبصارهم إذا لبسته، هذا يسمى ثياب إيه؟ شهرة، ثياب شهرة. يعني فرضنا مثلا دلوقتي واحد مثلا ماشي في البلد بثياب جلابية يعني إلى الركبة، صحيح إن هنا ما ظهرت عورته إلى الركبة عادي، لكن لو مشى بهذا الثياب طبعا الناس يرمون إليه بأبصارهم، يبقى هذا داخل في الشهرة. أو مثلا يمشي بثياب يظهر منكبا ويغطي المنكب الآخر، فالناس يسألون ألا هو اللي بيعمل إيه، لا في حج ولا عمرة ولا عندنا أي شيء من هذا، هذا لماذا يلبس هذا اللباس، هذا اسمه ثياب إيه، ثياب شهرة. أو يلبس مثلا ثيابا المتر مثلا فيه بألفين جنيه أو 3000 جنيه، هذا كله ثياب شهرة. فأيضا من يراه الناس يلبس معنى واحدة فأيضا سيسألون ويرمون إليه بأبصارهم، وقد ورد نهي عن الشهرة في اللباس. هنا فائدة في هذا الحديث أيضا، وهي أنه هل يلحق بالنهي عن المشي في نعل واحدة يلحق به ما يكون مثله، بمعنى واحد مثلا يمشي بكم واحد، يعني يخلع كم ويلبس كم، هل يلحق ذلك بالنعال فينهى عن ذلك؟ واحد يغطي منكب ويترك منكبا، هل يلحق بذلك؟ بعض العلماء قال يلحق به ذلك، يلحق به ذلك، يستر يدا ويترك يدا، قالوا هذا أيضا ليس من العدل بين جوارحه، لأن هذا ثياب شهرة، ولأن الناس يرمون بأبصارهم إلى هذا الرجل، يبقى لا يستبعد أن يلحق بذلك بالنعلين ما في المعنى. وهذا قال الخطابي رحمه الله تعالى، قال الخطابي إنه يلحق بذلك أيضا ما كان في نفس المعنى كالخفين واليدين والمنكبين وغير ذلك. نعم، كما قال أبو هريرة لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، بلفظ يعني أخرج بلفظ آخر، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، ولا خف واحد. نعم، يرحمك الله.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الأنطاع. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عمر ابن أبي الوزير أبو مطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على نطع فعرق، فقامت أم سليم إلى عرقه فنشفته فجعلته في قارورة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا الذي تصنعين يا أمة ليل؟ قالت: أجعل عرقك في طيبي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في الأنطاع يعني اتخاذ النطع. الأنطاع جمع، وهو ما يتخذ من الأديم يعني من الجلد، وهو معروف يقال هذا نطع أو نطع، وفيه أربع لغات: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وسكونها لكل وجه منها، يعني فتح النون نا مع سكون الطاء وفتحها يقال ناطع، هكذا مع فتح النون تفتح الطاء أو تسكن نطع أو نطع، وكذلك الكسر نطع أو نطع، فتفتح النون وتكسر، ومع كل واحد منهما يعني مع الفتح أو مع الكسر فتح الطاء وسكونها. والجمع أنطاع، والجمع أنطاع. أنس هنا يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على نطع فعرق، يعني عند أم سليم فعرق، فقالت أم سليم، فقامت أم سليم إلى عرقه صلى الله عليه وسلم فنشفته فجعلته في قارورة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أجعل عرقك في طيبي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا جواز الاضطجاع على هذه الأنطاع. وفي هذا الحديث أيضا بيان لتبرك الصحابة بأثاره صلى الله عليه وسلم، فالنبي تبرك بأثاره بعرقه صلى الله عليه وسلم، بشعره صلى الله عليه وسلم يتبرك بهذا، بثيابه يتبرك به، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز أن نتبرك بشيء من الأثار لغير رسول الله. يأتي واحد إلى مثلا رجل صالح يقول: نحن نتبرك بعرقه أو نتبرك بثيابه أو غير ذلك، نقول: هذا التبرك غير مشروع، إنما نتبرك بما ورد به الدليل فقط، أما من الأشخاص فلا يتبرك إلا بشخص واحد، كتبرك ذاتي لا يتبرك إلا بشخص واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا الصحابة حرصوا عليه. أم سليم هنا تتبرك بعرقه وتجعله في طيبها رضي الله عنها، والصحابة يتبركون بشعر صلى الله عليه وسلم كما حلق النبي رأسه ودفع نصفه إلى أبي طلحة ونصفه إلى آخر إلى الصحابة كلهم، فما بقي فبقي في بيت أبي طلحة من شعراته صلى الله عليه وسلم ما دام ظهرا طويلا، يبقى يتبرك بشعر صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يجينا الآن ويقول: هذا من شعر الرسول، نقول: اثبت أن هذا من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا مثلا ثياب الرسول، نقول له: اثبت هذا، وأن له أن يثبت ذلك. كذلك متبرك بوضع يده في الماء كما نقلنا لكم من قبل، بأن الصحابة كانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلمانهم بأنية الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في أنية الماء، هذا كله تبرك، لكن غير النبي بقى أبدا لا يجوز، لا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كذا، فضلا بقى هؤلاء الذين يزعمون الولاية وأنهم من أولياء الله فيدخلون بيوتنا ويتبرك الناس بهم، يأتي الواحد إليه ويمسح إيه؟ ويمسح بدنه، أو يطلب منه سواكا، أو يطلب منه أثرا من آثاره يتبرك بذلك، وقد يبقى عنده ظهرا طويلا، هذا من الغلو ولا يجوز بالنسبة للأشخاص شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد التبرك ببعض الأشياء كالتبرك بشرب زمزم، والتبرك بتكسير الأيادي على الطعام تحصل بركة، تكسير الأيادي على الطعام تحصل بركة، بشرب زمزم تحصل بركة، بأكل الحبة السوداء، تحصل بركة بتلاوة القرآن وآياته، فإن كل حرف بحسنة، هذه بركات شرعية بقى، خلاص، بركات شرعية وبركات بشرب شيء أو أكل شيء. أما الأشخاص فلا يتبرك إلا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكبير بأمته، فيدخل بيوت أصحابه يستأنس به. عدبان بن مالك يقول: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، فلو أتيت بيتي فصليت فاتخذت ذلك المكان مصلى، عشان تاخذ المكان ده مصلى. فيأتي النبي بيت عدبان ويصلي فيه ركعتين من أجل أن يأخذ عدبان هذا المكان مصلى. فالنبي ما كان يمتنع عن أصحابه رضي الله عنهم. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أنس قال فأتانا فقامت جدتي إلى حصير قد اسود من طول مكثه، قالت ثم جعلته فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقمت فصففت أنا ويتيم وراء رسول الله والعجوز من ورائنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا يدخل بيوت أصحابه يتألف قلوبهم. أيضا قد يشكل في هذا الحديث أمر، ألا وهو كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم وينام عندها؟ هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما للأمة كلها؟ يعني لم تكن قواعد المحرمية هذه ساقطة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محرما، أو أن أم سليم كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية؟ الثاني هو الأقرب، وهو أن أم سليم كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمية، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما للأمة. بدليل ذلك، بدليل أنه جاء في صحيح البخاري أن النسوة لما جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنا على الإسلام فقلنا له أمد ذلك لنبايعك رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء. فلو كانت في محرمية بين الرسول وبين الأمة، يعني مثل هذه الضابط والتحفظات غير موجودة مع النبي لأنه محرم الأمة، كان صافح، لكن صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أصافح النساء. فهنا بين أم سليم وبين نفسها محرمية، إما بقى برضاع إما بكذا، المهم أن هذا محمول على أن أم سليم كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، كان بينها وبين نفسها محرمية. أن يرضفها خلفه، أي ليس معناه المماسة، ليس زي أنت في السيارة، أنت في التوك توك ترضف المرأة خلفك، ها؟ كيف تفهم هذا؟ بينكم حائل، أنت مش بترضف المرأة خلفك؟ طيب، أو التوك توك زي البعير بالضبط، نعم، والبعير كذلك الرحل، في فاصل الرحل، الرحل بينهما، أمال يعني النبي يرضف أسماء ولا فاصل؟ ده يختلف في الرجل، إرضاف الرجل خلف الرجل، يعني تكلم في العلم، فكيف بالمرأة خلف؟ لا سيما مع غيرة الزبير على أسماء المعلومة عند الصحابة، فكيف يرضف النبي صلى الله عليه وسلم أسماء؟ نعم. وأم سليم طبعا صاحبة فضائل، وهي التي سميت بالغميصاء أو الرميصاء، هكذا الغميصاء أو الرميصاء، واسمها سهلة أو رميلة أو رميثة أو مليكة أو أنيثة، قيل هذا كله في اسمها سهلة أو رميلة أو رميثة أو مليكة أو أنيثة، وهي بنت ملحان ابن خالد الأنصارية، بنت ملحان، أم سليم بنت ملحان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اتخاذ القادم والمركب. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهل رجل من قومه قال نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعيم فأتاه معاوية يعوده فبكى أبو هاشم فقال معاوية ما يبكيك أوجع يشئزك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله فأدركت فجمعت.
كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار له ربه سبحانه وتعالى أصفياء البشر من هذه الأمة، وكانوا خير جيل وخير قرن في هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومواقفهم وفهمهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم معلومة معروفة، فهؤلاء فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قال، فكانوا أشد الناس امتثالا واتباعا وأشد الناس عملا وأقل الناس تكلفا. كان دين الصحابة سهلا كما كان دين النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمل الصحابة سهلا بعيدا عن تشدد والتنطع والتفريط، فكانوا يعلمون ماذا يراد منهم تماما وكانوا على فضل عظيم. من ذلك هذا الحديث، حديث أبي وائل عن سمرة ابن سهل وهو رجل من قومي قال نزلت على أبي هاشم ابن عتبة وهو طعيم، وهو طعيم أي مصاب بالطاعون، وهو طعيم أي مصاب بالطاعون أي أصابه مرض الطاعون. فأتاه معاوية يعوده، معاوية بن أبي سفيان، فبكى أبو هاشم، فبكى أبو هاشم، وأبو هاشم هذا من الصحابة أسلم يوم الفتح وسكن الشام وكان خالا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان إذا ذكر عند أبي هريرة قال ذاك رجل صالح، إذا ذكر أبو هاشم عند أبي هريرة قال ذاك رجل صالح. وقد توفي في أيام عثمان رضي الله عنه، قد توفي في أيام عثمان. فمعاوية دخل على خليه يعوده فبكى أبو هاشم فقال له معاوية ما يبكيك أوجع ينشزك أم على الدنيا، لأنه لا يخلو البكاء إلا من هذا، أوجع هذا عنده طاعون، إذن يبكي إما بوجع لوجع أصابه أو يبكي خوفا على فوات الدنيا على أولادي وعلى دنيا وعلى كذا. أليس أحدنا إذا حصل له ذلك ودخل الناس عليه فوجدوه يبكي ما يبكي إلا لهذا؟ لن نبكي إلا لهذا، إما وجع فالإنسان يبكي ويستغيث ويصرخ وكذا وكذا إلى آخره، أو يبكي على فوات الدنيا سيترك أولاده إما الآن إما غدا إما بعد غد. لكن هل مستوى تربية الصحابة يؤهلهم لذلك؟ هل مستوى تربية الصحابة يجعلهم يبكون عند الموت من أجل دنيا ثانية أو من أجل وجع وغير ذلك؟ فقال له معاوية أوجع ينشزك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها، يعني قد ذهب متاعها وبقي كدرها، يعني لا تبكي إن كان على الدنيا فلا تأسف على الدنيا، قد ذاب صفوه وما بقي إلا الكدر. فمثل هذه لا يبكى عليها إذا كانت بهذا الوصف. فقال كل لا، يعني لا هذا ولا ذا أبكي عليه. ولكن شوف أبوك هذا الصحابي طبعا تكرر معنا من خلال قراءتنا في السنة هذا الموقف كثيرا، بكاء الصحابة عند الموت وعلى أي شيء كانوا يبكون. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته، عهد إلي عهدا وددت أني لو التزمت وعملت به. قال النبي لي إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، لعلك تطول حياتك فتدرك أموالا، إشارة إلى الفتوحات، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليكم وتحصلون الأموال من الكفار وتكثر الأموال فتدرك هذه القسمة. والنبي كان يبشر الصحابة بذلك وكان يخاف على الصحابة من ذلك. ولهذا لما جاء أبو عبيدة بمال من البحرين وسمع الصحابة بذلك وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته وجد المسجد وقد امتلأ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال علكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. ما أخشى عليكم الفقر، فقر لا يخشى على الرجل منه مثل الغنى وطغيانه ومنافسة الدنيا والمسابقة والمصارعة إلى تحصيلها، وأن تكون في قلب الإنسان لا في يده، هذا الذي يخشى على الإنسان. يعني الدنيا إذا دخلت القلب وتمكنت منه كان الولاء للدنيا والبراء للدنيا والعطاء للدنيا والمنع للدنيا والحب للدنيا والبغض للدنيا، علاقاتك بالناس كلها من أجل الدنيا. فلان هذا تكرمه وتجعله فوق رأسك، ليه؟ لأنك هتحصل من ورائه فائدة دنيوية. وفلان هذا لن تأبه له، ليه؟ لأنه لن تحصل من ورائه فائدة مالية، ولو كان أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس ماذا ستستفيد منه؟ معروف كده الناس يمشون وراء المصالح، اللي وراء مصلحة خلاص أنت سيدنا وابن سيدنا، يا باشا يا أستاذ يا بيه يا من ليس مثلك أحد، هذا إذا كان ورائه مصلحة دنيوية. إذا انتهت المصلحة الدنيوية لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، زي الهدايا اللي أنت تجدها والتقرب وغير ذلك اللي تجده لأصحاب الدنيا. تجد الواحد له مصلحة عند واحد خلاص عنده ليل ونهار ويعرض عليه الخدمات حتى إذا قضى المصلحة فانتهى كل شيء. لكن طبعا لم يكن الصحابة هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على ذلك. ولهذا الصحابة ما نسوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخشون فعلا ما قاله النبي. جاء عند البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه خبز له خبازه خبزا رقيقا يعني فاخر، فوقف يبكي رضي الله عنه، فقال له ما يبكيك؟ ما يبكي خباز بيخبز ما يبكيك؟ قال والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط، النبي ما أكل هذا النوع من الخبز ونحن أكلنا. وأبو هريرة جاء أيضا في الصحيح أنه بكى لما قدم له لحم مشوي فبكى رضي الله عنه أن النبي لم يأكل مثل هذا ويتنعم بمثل هذا. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم له الطعام وصائم فبكى بكاء شديدا، فقال له ما يبكيك؟ قال تذكرت مصعب بن عمير في أحد يوم أن قتل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوري جسده فلم يكن له إلا ثوب، إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدا رأسه، فغطى النبي رأسه ثم دعا بخشاشم فجعل على رجليه. قال فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. هذا الحساب من الصحابة معلوم معروف، لأنهم ما نسوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فأبو هاشم هنا ابن عتبة يبكي عند موته، قال والله ما أبكي على هذا، لا أبكي على دنيا ولا أبكي على وجع، وإنما أبكي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عهد لي عهدا وددت لو كنت تبعته. قال إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوال، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله. يعني يكفيك أساسيات الايه الحياة. وليس معنى أنه إذا وسع الله علي يكون ذلك حراما، لا، ولكن لا تنسى الآخرة. كما قال قوم قارون له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن لا يتوسع الإنسان ويفعل شيئا لا فائدة فيه. قال: إنما كان يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله، ولكنني أدركت هذا الزمن الذي أخبر عنه النبي فجمعت، أي فجمعت أكثر من إيه من ذلك. لهذا وددت أن لو التزمت عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما روى الطبراني والبيهقي عن خباب: إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب. في رواية رزين قال: فلما مات، اللي هو بقى بيبكي هذا اللي هو أبو هاشم بن عتبة، اللي يبكي يقول: لكنني أدركت فجمعت. لا يتخيل واحد أنه جمع نصف البلد. يقول رزين: فلما مات حصل ما أو حصر ما خلف فبلغ 30 درهما، وحسبت فيه القصعة التي كان يعجن فيها وفيها يأكل. كم من 30 درهما؟ هذا كل اللي حصله، ومع ذلك يبكي هذا البكاء عند موته. فالله المستعان، فما بالكم بنا اليوم؟ يعني حتى الذي يأخذ من الزكوات أو من الصدقات قد يكون أوفر من هؤلاء مالا ومتاعا. فنسأل الله عز وجل العافية، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا يجعلها في قلوبنا، وأن يجعل كل نعمة أنعم بها علينا من مال وولد ومركب وبيت، أن يجعل ذلك في طاعته سبحانه وتعالى، وألا يؤتينا عجبا وغرورا، بل يؤتينا شكرا وحمدا له سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: حلية السيف. قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام وجرير قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال: النهي عن الجلوس على المياسر من الأردوان. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم سددني واهدني. ونهاني عن الجلوس على المياسر، والمياسر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحم كالقطائف من الأرجوان.
نعم، النهي عن الجلوس على المياسير من الأرجوان. والمياسير جمع ميثرة بكسر الميم، والوثيرة هي الفراش، أي ما يجلس عليه الإنسان، الوثيرة. ويقال للمرأة كثيرة اللحم الوثيرة، مرأة وثيرة يعني كثيرة اللحم. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المياثر وهي من الحرير، وهي من الحرير، وهذا عادة المترفين أن يجعل ذلك فرشا لهم، إما أن يجعل تحتهم وهم يركبون، أو يجعل تحتهم وهم يجلسون، فهذا عادة المترفين فينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك إذا كانت من حرير. وورد النهي عن المياثر الحمر، فيكون النهي هنا مركبا من أمرين، المياثر وكونها حمرا كمان لأنها كانت من مراكب العجم، فينهى عن الجلوس على الحرير سواء كان على مركب، سيارة، بعير، أو كان في بيت فيجلس عليه الإنسان، لأن هذا من عادة الإيه؟ من عادة المترفين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم والإسراف في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجلوس على الكراسي. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتمها.
نعم، هذا الباب في جواز الجلوس على الكراسي. قال: الجلوس على الكراسي، الكرسي المعروف، فهل يجوز الجلوس عليه؟ نعم. دليل ذلك قال أبو رفاعة: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، ونبي يخطب، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبة فأتمه. هل هذه الخطبة خطبة جمعة، أو هذه الخطبة كان النبي يخطب في غير الجمعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يجمع الصحابة فيخطب فيهم، هل هي خطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الصحابة ثم لما جاء هذا الرجل سأله ذهب وانفرد به وجلس على كرسي يعلمه، ولا هذه الخطبة كانت خطبة الجمعة؟ ولو كانت خطبة جمعة فهل يشرع ذلك في خطبة الجمعة إن الإنسان يقطعها بكلام خارجي؟ وهل لو قطعها بكلام خارجي وعاد يستأنف الخطبة من أولها، يبدأ الخطبة من أولها، ولا يتم على ما مضى؟ كل هذا ذكره أهل العلم، والذي يترجح أن الأصل أنها خطبة الجمعة، وأنه لا رأس للخطيب أن يقطع خطبة لكلام خارجي ولو بكلام خارجي إذا احتاج الأمر إلى ذلك، ولو احتاج أن ينزل من على المنبر أيضا لذلك، ثم يعود ويتم خطبته ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، ويبني على ما مضى. قال النووي رحمه الله في شرحه: يحتمل أن تكون هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطع بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلام لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها انتهى. طبعا كل هذه الاحتمالات لا دليل عليها، ولهذا قال الخطابي رحمه الله تعالى وقد عزى بعض وقد عاز إعادة الخطبة لبعض العلماء بسبب الكلام، ولكنه قال هذا قول ضعيف منابل للسنة الصحيحة، كحديث الباب، فإن النبي نزل وكلم الصحابي والفاصل كان طويلا ولا إشكال وعاد فأتم خطبته. فمن أين نقول أن الخطبة انقطعت هنا ولا بد أن يبدأ من أولها؟ منين؟ ما الدليل؟ وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كلم سليك الغطفاني، قال قم فاركع ركعتين. صليت يا سليك؟ قال لا. قال طيب قم فاركع ركعتين. فلا بأس إن الخطيب يتكلم مع المأموم والمأموم يتكلم مع الخطيب، لكن الممنوع في الجمعة ما هو؟ أن يتكلم المأموم مع المأموم، هذا هو الممنوع. يبقى الإمام بيخطب والثاني بيقول شوف، كما كان يحصل كنا نرى هذا، كان الخطيب يخطب والناس يتسامرون في المسجد من الوراء، ده يكلم ده وده يمزح مع هذا وده يقول إن شاء الله بعد الجمعة نبقى نروح كذا والأرض ونعمل ونسوي وخلاص، واخد بالك؟ أو بعض الناس كان يجمع المال في الصناديق، يبقى الخطيب يخطب يوم هو يجمع ايه يلف بالصندوق، واحد يقول له فكي لي 5 جنيه ديت، خد 50 قرش وهات 4 جنيه ونص وكذا، هذا في الخطبة. فهذا كله ايه؟ هذا هو الممنوع. لكن كلام الخطيب مع المأموم أو كلام المأموم مع الخطيب هذا لا بأس به، وقد دلت عليه السنة كما ذكر هنا، كما ذكر هنا. كذلك مثلا قطع مثلا كهرباء، احتاجوا تغيير مكنة، الخطيب مثلا غيروها أو فعلوها أو إلى آخره، يعني إذا احتاج الأمر إلى ذلك ما في إشكال. أو ينبه ناس يا أخواني الجماعة اللي خارج المسجد دخلوا جوه المسجد أو افعلوا كذا أو سووا كذا، كل هذا لا إشكال فيه. كلام الخطيب مع المأموم لا إشكال فيه، ولو كان بفاصل إيه؟ ولو كان بفاصل طويل. وفي هذا تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع من يسأل. شوفوا النبي قطع خطبته وجاء يجيب هذا الرجل عما سأل، وهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بأمته. نعم. الأولى أن يتم من خرج صعد المنبر ثم يتكلم بعد الخطبة، هذا هو الأول. لكن لو حصل خطبة صحيح ما فيش صافي ايه. لا ينشغل، لا ينشغل لا بمصافحة ولا غير ذلك. نعم. ولا رد السلام ولا إلقاء السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى اتخاذ القباب الحمر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده أناس يسير، فجاءه بلال فأذن فجعل يتبع فاه هاهنا وهاهنا.
نعم. باب اتخاذ القباب الحمر. و في حديث أبي جحيفة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، والبطحاء هو كل مكان متسع، سيكون في المدينة بطحاء وفي مكة بطحاء في أي مكان، فهو المكان المتسع. والمراد به هنا بطحاء مكة وهو المحصب، بطحاء مكة. فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء، يعني داخل قبة حمراء، وعنده أناس يسير، فجاء بلال فأذن فجعل يتبع فاه هنا وهنا. ففيه جواز البقاء في قبة حمراء، وأن هذا لا ينهى عنه بالنسبة للقبة، لا ينهى عنه. أما بالنسبة للثياب هذا الذي ينهى عنه، ينهى عن الثياب الأحمق، إنما إذا كان القبة التي يجلس فيها الإنسان زي الخيمة يعني كذا حمراء فهذه لا إشكال فيها. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزينة من سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.